ودائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. احنا نحاول نطبق موضوع الغرابة حتى نشرح في موضوع آخر. سيد إحسان، يا ريت السيد توزيع قضية الغرابة. سيد من شوية على الصوت رايق زين النظر على الصوت. اي شيء تلاحظون لما رادي عرف الغرابة قال الغرابة كون الكلمة وحشية. هنا عرف الغرابة بالوحشية، ولأن تعريف بالوحشية تعريف الغرابة بالوحشية يحتاج إلى بيان راح يضطر يبين الوحشية من المراد، وهذا عين ما سيأتي وين في قضية المخالفة. قال الغرابة هي الوحشية. الوحشية يا أخوان الكلمة وحشية مأخوذة من قضية الوحش. عندي كما هو معلوم لدينا هناك وحشي وهناك أليف حتى على مستوى الحيوان. الوحشي هو الذي يكون غير مألوف لا يألفه الناس، الوحشي من الحيوان، ويقابله ماذا؟ الأليف. كذلك يقول الغريب من الكلمات هو الوحشي، والوحشي من الكلمات أي غير المألوف هذا الذي لا يألفه الناس. لكن بكون كلمة الوحشية تحتاج إلى بيان اضطر إلى بيان آخر فقال أي تفسير ذلك. أي المراد بالوحشية أن تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى. وقلنا المراد بالمعنى هنا المعنى الموضوع له، يعني لا يكون المعنى الموضوع له ظاهرا. وهذا الأمر كون المعنى الموضوع له غير ظاهر راح يرتب أمر آخر، عدم ظهور المعنى سوف يؤدي إلى النفور عن تلك الكلمة، إلى الابتعاد عن تلك الكلمة، إلى عدم استعمال تلك الكلمة، وبالتالي تكون الكلمة غير مألوفة. فيكون عدم ظهور المعنى الموضوع له سبب، مسبب المسبب عنه ماذا؟ أن الكلمة بسبب عدم ظهورها ظهور معناها الموضوع له لا تكون مألوفة، أي لا تكون مألوفة عند الاستعمال. بل
ولا
منوطة
الاستعمال
وقلنا بأن الغرابة تنقسم إلى قسمين، هو مثل القسم الثاني. القسم الأول المراد بالغرابة الكلمة الغريبة التي تحتاج إلى البحث والتفسير. هو لم يشير إلى مثال التكركم، لكنه في مبحث آخر سوف يشير إلى هذا المثال. القسم الثاني من الغرابة، الغرابة التي وإن بحثنا وإن فتشنا عنها فلا نجد معنى لتلك الكلمة الغريبة، معنى موضوع له بعد كالمسرد. بس
كل ما هو هو
هو عدم المأنوثية. منين تجي؟ احنا ناس نستعمل العربية لان المعاني ظاهرة، معنى الكلمة ظاهر واضح بالنسبة لنا، سوف يكثر ماذا؟ استعمال تلك الكلمة. لكن لما يكون المعنى غير ظاهر، انا لما اخير بين كلمتين، الكلمة الاولى معناها ظاهر واضح جلي بالنسبة لي وبالنسبة للسامعين، وكلمة أخرى معناها غير ظاهر، أيهما أختار؟ أختار الظاهر وأترك ماذا؟ غير الظاهر، وغيري سيفعل نفس الأمر إلى أن تصبح تلك الكلمة التي لا تكون ظاهرة في المعنى تصبح تلك الكلمة قليلة الاستعمار لأنها غير مألوفة، فتصير غير مألوفة.
في قول العجاج
العجاج هو ابن العجاج يقول هكذا ومقلسا وحاجبا مزجج. بعد بين المراد بالمقلة بياض العين مع سواد بس واضح الشرح بل
ومرتنا
أي بالأصل المرتن ليس الأن إنما المرتن يطلق على ماذا على محل الأن ومو كل أن خصوص أن في البعير ثم بعد ذلك صار يطلق على كل أن فهو يصف المرتن اللي هو قلنا الأن يصفه بأنه ماذا مسرد. وهذه كلمة غريبة بحثنا عنها لم نجد في كتب اللغة ما يشير إليها. إذن فهي ليست من القسم الأول بل هي من القسم الثاني. إخوان لا حد يقول ترى هذه الكلمة بمادتها أعرف إلها وجود السين والراء والجيم إلها وجود في العربي لكن في هذه الهيئة مسرجة لا وجود لها لا وضع لها في العربية بس أولا ثبتنا بأن كلمة مسرج لا وضع لها في العربية فأمامي خيار إما أن أقول بأن الشاعر أخطأ وهذا لا يقبل مني وإما أن أخرج له أي تخريج أول للشاعر وهذا التخريج الأول منسوب إلى ابن دريد بل فقال الشاعر استعمل مسرج اللي هو اسم مفعول وأراد به هذا تشبيه الأنس بالدريدي والدريدي ماذا سيف منسوب إلى دريد ودريد حداد كان يسمع السيوف واضح الشاعر بل كان يصنع السيوف وإذ كان وردنا على ابن دريد هذا أولا حتى لو تريدون يعني نشتل عليه بعدة إشكالات أولا تشبيه الآن بالدريد المشبه التشبيه يبني على ثلاثة أركان مشبه مشبه به وأداة ماذا تشبيه. وين أداة التشبيه؟ أداة التشبيه غير موجودة تقولون ممكن أن ترفع ماذا أداة الكلمة أقول نعم لكن استعمال اسم المفعول في تشبيه ذات بذات أخرى في العربية غير وارد إنما الأصل في اسم المفعول ماذا أن يدل على ذات وقع عليها ماذا الحدث فهذا التخريج من قبل ابن دريد للشاعر بعيد بس
أو في استراجي في
المدرسة ولا معارض معذرة القين الحداد بعد القين المراد به الحداد بل السيد اي لكن هسه اراد به الحداد اعتقد القين يطلق على العدل القين يطلق على العدل اما القين فيراد به الحداد خاصة دون النجار بل فان
قلت لما لم يجعلوه مفعولا من فرج الله وجهه
التخريج الثاني سيدنا قريته
وبريك احتراج
وبريك هذا التخريج الاول شبهه بالتريج التخريج الثاني لابن سيدة قلنا بأنه قال أخرج للشاعر بهذه الطريقة أن مسرج اللي هي اسم مفعول أراد بها الشاعر ماذا أن يشبه الآن بمن بالسراج قال شنو يشبه قال البريق ولا معاه والرد عليه نفس الرد على ابن دريد نقول له اسم المفعول لا يستعمل في تشبيه ذات بذات أخرى إنما يستعمل الدلالة على ذات وقع عليها الحدث هذا التخريج الثاني أيضا بعيد لا أقول مرفوضا ولكنه ماذا بعيد لأن التخريج لو كان ناهضا لو كان قويا بعد ما لا تتسم الكلمة بالغرابة، ومما عندما لا تتسموا بالغرابة فلا تكونوا غير فصيحة بل تكونوا فصيحة. التخريج الثالث، بالتخريج الثالث ردان بس.
قلت لما لم يجعله كمفعول تخرج الله وجهه اي بهجه وحسنه، قلت هو ايضا من القبيل.
هذا فعل قول رد او تخريج ثالث للشاعر. شنو حاصله؟ انا اقول بان الشاعر استعمل مسرج، مسرج من رجح الاصلها سرج، وسرج لها اصلا في العربيه تستعمل بمعنى حسنه، اذا كلمه مسرج لها اصلا في العربيه فهي ليست بغريب. هذا صاحب التخريج الثالث. نقول له نعم، من يقول هو اي ان الشاعر صحيح استعمله مسرج بمعنى اسم المفعول، لكن لو حملنا مسرج على انها من سرج بمعنى حسنة فالامر لا يخلو عن واحد من اثنين، اما ان تكون غريبة من القسم الاول لان سرج بمعنى حسن قليلة في العربية. لما رجعت المعاجم اللغة وجدت كتابا او كتابين يقولون بان سرج بمعنى حسن، فبالتالي هي قليلة فتبقى على غرابتها، غاية ما في الامر انها غريبة من الجزء او من القسم الاول. او سيذكر كلاما للمرزوقي وهو من اهل اللغة، من خلال هذا الكلام سنستشعر، اقول تصريح ما انما اشارة، بان سرج بمعنى حسنة مو من القسم الاول الغريب، بل اكثر من هذا، هي من الفاظ من المعاني التي استحدثها ماذا؟ المولدون. وقول المولد وضع المولد لا يؤخذ به بس.
او مأخوذ من التراث على ما صرح به الامام المرزوقي.
يقول هكذا المرزوقي، يقول راح في اخر كلامه سوف يتبين هذا الامر. يقول احنا وضعنا سرج بمعنى حسنة وأخذناها من التراث، إذن هي ليست من الألفاظ من المعاني الموضوعة في زمان العرب العرباء، إنما ماذا؟ لفظ وضع بمعنى وين؟ يا زمان، في زمان المولدين. ولا يعقل أن يكون الشاعر اللي هو سابق قد اعتمد على الداخل. واضح إن شاء الله. حياتنا لما أجد مثلا كتاب مؤلف، كتاب من المتأخرين ألف واحد المتأخرين، وأقول مثلا بأن واحد من القدماء قد اعتمد على هذا الكتاب المتأخر فألفه على غراره، لا يعقل هذا. اللاحق يعتمد على السابق، لكن السابق يعتمد على اللاحق. واضح السلام. بس لا، هذا التخريج الرد التخريج الثالث قال بأن سرج بمعنى ماذا؟ حسن. نقول له للرد عليه نرد عليك بواحد من امرين، نسلم معك، اول مره انا اسلم وياك بان سرج بمعنى ماذا؟ حسنه، لكن سرج بمعنى حسنه قليله في العربي فبالتالي تكون غريبه من القسم الاول. بعد التسليم معه لا اقول بل اكثر من هذا، ان سرج بمعنى حسنه وان وجدنا لها في كتب اللغه، إنما وجدناه في كتب اللغة ماذا؟ المتأخرة دون القديمة. واضح إن شاء الله. ما أدري لا، الإمام المرزوقي أنا قلت لكم يا أخوان إحنا ما عايزين بعد ألقاب وأنه ما أعرفهم. الإمام المرزوقي هذا أتذكر الأخوة اللي كانوا ويانا العام زيارة الإمام الرضا عليه السلام، التقينا بالشيخ التوراني عليه الله يحفظه،
عليه السلام كتب
وهو من قدر الأئمة اي الرجل كان يعاني من مشكلة تعرفوها كبرى، فأشار إلى هذه القضية، قال الفارق بيننا وبين السنة هو هذا، أننا نحترم العناوين بحيث العنوان مقدس بالنسبة إلينا، لا نطلقه جزافا. لما نقول فلان مجتهد مو قوترا من الشارع، لما نقول فلان مرجع مو قوترا من الشارع، لما نقول فلان إمام لا بد لهذا المجتهد، لا بد لهذا المرجع، لا بد لهذا الإمام من أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط والضوابط آنذاك يطلق عليه مجتهد مرجع إمام. أما بالنسبة للسنة هذا كلام القرآن الله يحفظه، يقول له القضية تاهل قوته فلان إمام فلان إمام فلان إمام إلى أن وصل بهم الأمر فقالوا إمام، وإمام ماذا؟ إمام أعظم. فمن يقول هنا الإمام القضية بالنسبة إلى سهلة، لا تحتاج إلى مؤونة ولا إلى تكلف. المرزوقي ليس إماما إنما هو عالم من علماء اللغة بل.
حيث قال الشريحي منسوب إلى الشراج، ويجوز أن يكون وصفه بذلك،
ويجوز لا زال الكلام إلا للمرزوق بل،
ويجوز أن يكون وصفه بذلك لكثرة مائه ورونقه.
يقول هذا هي وحدة من اثنين، الكلام المرزوقي لو مسرج من الشراج سيوافق بهذا ابن سيدي، وجه الشبه هذا الرونة ماءه يعني رونقه بين الأنف وبين الفراغ، ومنه هنا سوف يشير إلى الاستحداث بل
حتى كأن فيه فراغ
بل كأن بعد تشفيه قاعد يكون بل،
ومنه ما قيل فرج الله أمره لحسنه ونوره.
من هاي العبارة الشراح يقولون ومنه ما قيل سرج الله أي حسنه ونوره، يقولون من هاي العبارة من كلام المرزوقي اللي هو حجة بالنسبة للكفتجاني، يقولون نستشف بأن سرج بمعنى حسنة مو قليلة بل هي ماذا؟ بل هي موضوعة من قبل المولدين، والمولدين والمولدون لا يحتجوا بكلامه. واضح ان شاء الله سهل المطلب. ثم نقول احنا لا زال الكلام مع فصاحة الكلمة، وقلنا حتى تتحقق فصاحة الكلمة لابد ان تكون خالية من عيب المادة. عيب المادة ماذا؟ تنافر الحروف. ثانيا خالية من عيب المعنى. عيب المعنى ماذا؟ الغرابة. ثالثا وحتى تكون الكلمة فصيحة لابد أن تكون خالية من عيب الهيئة. عيب الهيئة شنو؟ يقول مخالفة القياس. حتى أولا خلينا أبين شنو، خلينا أبين مصطلحات هذا التعبير مخالفة القياس. القياس بعد تبين مرة علينا ما أعرف قياس منطقي، قياس فقهي، قياس لغوي، شنو المراد بالقياس؟ يقول المراد بالقياس مخالفة القياس الصرفي دون غيره من الأقيسة. بعد بيت أكثر قال المراد مخالفة القانون الصرفي، يعني حتى تكون الكلمة فصيحة لا بد لها ألا تخالف ماذا؟ ألا تخالف القانون الصرفي، بل تكون جارية على قوانين أهل الصرف. لا بد أن تكون جارية على قوانين أهل الصرف. فكل كلمة وجدت فيها مخالفة، طبعاً هاي الكلية أنا راح أمثلها. فكل كلمة وجدت فيها مخالفة صرفية فهي مخالفة للقانون الصرفي، فهي غير صحيحة. هاي الكلية أن الكلمة يجب أن توافق القانون الصرفي ولا يجوز أن تخالف القانون الصرفي، بحيث لو خالفته لصارت غير فصيحة. ثابتة لو بيها مجال، راح أمثل بهذا المثال وتعرفون بيها مجال القضية. كلمة آل، كلمة آل أصلها أهل، راح أمثل بأمثلة كثيرة تشير إلى الشعر. كلمة آل أصلها أهل، ولدت الهاء همزة فصارت أهل همزتان، رفعت الهاء وحل محلها ماذا؟ وحل محلها همزة أخرى فصارت همزتان فمدت صارت آل. نسأل أهل القانون الصرفي، عمي تغيير الهاء إلى همزة هل هو جاري على قانون الصرف أم مخالف لقانون الصرف؟ يقولون لا، هذا تحويل الهاء إلى همزة مخالفة صرفية، إذن كلمة آل على خلاف القانون الصرفي. وإذا صارت على خلاف القانون الصرفي الكلمة ماذا؟ الكلمة المفروض غير فصيحة. بعد هاي الكلية اللي انت قلت كل كلمة تخالف القانون الصرفي فهي غير فصيحة، وحيث أن كلمة آل خالفت القانون الصرفي لأنها أبدلت الهاء همزة فهي مخالفة للقانون الصرفي فهي غير فصيحة. لكن البلغاء، جميع البلغاء العرب والعرباء أجمعوا على أن كلمة آل فصيحة. هاي شلون؟ مثال آخر حتى أفتش بعد الكلية اللي أسد. كلمة عورة، عورة فعل ماضي، عورة عورة الواو تحركت وانفتح عورة وانفتح ما قبله، عدة للقانون الصرفي يقولون إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها تقلب ماذا؟ تقلب ألفا. فالمفروض بمكان عورة يقال ماذا؟ عارة. لكنني أجد بأن العرب يستعملونها هي يقولون عورة. وكذلك الحال بالنسبة ليعور أيضا، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فينبغي أن تقلب ألفا فيقال يعار، لكنني أجدهم يستعملونها كما هي. إذن في هذين الفعلين، في هاتين الكلمتين ماذا؟ مخالفة للقانون الصرفي، فيفترض أن يكون هذان الفعلان ماذا؟ هاتان الكلمتان ماذا؟ غير فصيحة. لكنني أجد مع هذا أن الفصحاء يقولون بأن هاتين الكلمتين فصيحة. واضح إن شاء الله لحد الآن كلام؟ بعد كلمة ما، كلمة ما أصلها موه، أصل كلمة ما موه، أبدلت الهاء همزة رفعنا الهاء ووضعنا بدلا عنها ماذا؟ همزة. الواو تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت فصارت ما. هذان التغييران اللذان طرأ على كلمة موه بحيث صارت ماء. اما الاول قد الواو الف بسبب التحرك والانفتاح فعلى القانون الصرفي، واما الثاني قلب الهائي همزه فعلى القانون الصرفي، هذا يعد مخالفه. والكلمه اذا خالفت القانون الصرفي فهي ماذا؟
لا تصح.
لكنني اجد ان الفصحاء اجمعوا على فصاحه كلمه ما. وطلعت الكلية مخرومة، واضح لحد الآن الكلام له. الجواب عندما أسسنا هذه الكلية فقلنا بأن كل كلمة إذا خالفت القانون الصرفي فهي غير فصيحة. مرادنا بالقانون الصرفي يا أخوان ما ثبت عن الواضح، فراح تصير الكلية ما بهذا الشكل. كل ما ثبت عن الواضح مخالفة الكلمة لما ثبت عن الواضح يعد ماذا؟ مخالفة للقانون. راح أغير العبارة حتى تصير أوضح. قلنا بأن الكلمة لما قلنا يجب أن لا تكون مخالفة للقانون الصرفي، راح أرفع القانون الصرفي، أقول يجب أن لا تكون الكلمة مخالفة علما لما ثبت عن الواضح. إذا وافقت الكلمة ما ثبت عن الواضح فهي ماذا؟ فصيحة. إذا خالفت الكلمة ما ثبت عن الواضح فهي غير فصيحة، سواء وافقت أم لم توافق القانون الصرفي. فالقانون الصرفي شيله ودفنه الشرط، بدل القانون الصرفي مخالفة الثابت عن الواضح. إذا كانت الكلمة موافقة لما هو ثابت عن الواضح فهي فصيحة، سواء وافقت القوانين الصرفية أم لم توافق. إذا كانت الكلمة مخالفة لما ثبت عن الواضع فهي غير فصيحة، سواء وافقت القوانين الصرفية أم لم توافق. واضح إن شاء الله. يمثل بهذا المثال على المخالفة للقانون الصرفي، على المخالفة بعد ما أقول القانون الصرفي، للمخالفة لما ثبت عن الواضع. يمثل بهذا الحمد لله العلي الأجلي الثابت بعد ما أقول القانون الصرفي، الثابت عن الواضع أن كلمة الأجلل عند مبحث بالعربية يسموه الإدغام، وهي الإدغام هو عبارة عن ماذا؟ يجتمع مثلان، يعني حرفان ماذا؟ متماثلان، والثاني منهما متحرك، فيدغم الأول في الثاني. كلمة الأجلل اجتمع ماذا؟ مثلان فيها، الأول اللام رقم واحد واللام رقم اثنين، واللام الثانية متحركة، فيجب هذا ما ثبت عن الواضع وما ثبت في القانون الصرفي، فيجب إدغام اللام الأولى في اللام الثانية. الشاعر أدغم أم لم يدغم؟ قال الحمد لله العلي الأجللي، مع أن قاعدة الإدغام تقول بأن هناك حرفين متماثلين الثاني منهما متحرك فيجب الإدغام، فإذا لم تدغم فقد خالفت ما ثبت عن الواضح. والشاعر لم يدغم إذن فقد خالف ما ثبت عن الواضح، إذن فالكلمة التي جاء بها لا تكون ماذا؟ لا تكون فنسأل الحمد لله العلي الأجلي، هل هذا الكلام فصيح أم غير فصيح؟ شو تقولون؟ نقول كلمة الأجلل، شوف عن السؤال مو على الكلمة، سؤال علينا الكلام. هذا الكلام الحمد لله العلي الأجللي هل هو فصيح أم لا؟ نقول كلمة الأجلل غير فصيح. يا ليش غير فصيحة؟ أحسنتم. وذلك لأنها مخالفة، بعد ما أقول القانون الفقهي، وذلك لأنها مخالفة لما ثبت عن الواضع، حيث أن الثابت عن الواضع وجوب الإدغام عند اجتماع حرفين متماثلين، وهنا اجتمعت في كلمة الأجلل اجتمع فيها حرفان متماثلان، فكان ينبغي أن يقول ماذا؟ الحمد لله العلي الأجلل. إذن فالشاعر خالف الثابت عن الواضع، فتكون كلمة الأجلل غير فصيحة لأنها خالفت ما ثبت عن الواضع. وإذا كانت الكلمة غير فصيحة شو تقولون؟ الكلام فصيح أم ليس بفصيح؟ ليس بفصيح، واضح إن شاء الله؟ لأن فصاحة الكلمة، فصاحة الكلام مأخوذ فيها ماذا؟ فصاحة الكلام، واضح إن شاء الله؟ سؤال أخير راح أنا أحاول أخرج للشاعر، ويا ريت أحد يساعدني بالإجابة. تخريج للشاعر أقول قد يكون الشاعر قد اضطر إلى فك الإدغام للمحافظة ماذا؟ هناك ضرورة، فالشاعر قطعا يعلم بأن كلمة الأجل ينبغي أن يحصل فيها إدغام، ينبغي أن يقول الأجل، لكن الضرورة الشعرية هي التي دفعت الشاعر للمحافظة على الوزن الشعري لفك الإدغام، فقال الأجللي ولم يقل الأجل. والضرورات الضرورات تبيح المحظورات الشعرية. الشاعر يجوز له ما لا يجوز لغيره، وهاي ضرورة. إذن كلمة الأجل ليست هي فصيحة وليست مخالفة لما ثبت عن الواضع، وإذا فك الشاعر الإدغام الموجود فيها فإنما فكه لماذا؟ لأجل ضرورة. وبالتالي إذا قلنا هيك راح تكون الكلمة فصيحة والكلام ماذا؟ فصيحة. هسه نقول أكو ضرورة، هاي دعوة من عندي، الشاعر إنما فك الإدغام مو لأنه جاهد بما ثبت عن الواضع حتى نثبت لعدم الفصاحة، لا، وإنما فك الإدغام لأجل الضرورة. ها عمي يا ريت أحد الأخوة بعد يجاوب. الضرورات شنو؟ بعد شوية دفع يا بعدها تثمين للجواب كيف؟ بس يا ريت صوتكم كيف محسب لي؟ خذها هكذا، وإن يا ريت هاي يعني، لأن هسه احنا نقول مو بالضرورة نقول بأنها فصيحة، لا، نقول هكذا، سلمنا بأن الضرورة الشعرية تجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره، هذا التجويز لا يعني غض النظر عن الفصاحة، فصاحة الكلمة شيء والضرورة شيء آخر. يعني ربما تتقاطع الضرورة مع ماذا؟ مع الفصاحة. الضرورة جوزت للشاعر ماذا؟ أن يفك الإدغام، لكن هذه الضرورة لا تعني التسامح في فصاحة الكلمة، بل نقول هكذا. وإن غفلنا عن فك الإدغام بالنسبة للشاعر بسبب الضرورة، إلا أننا نحكم بماذا؟ بأن هذه الكلمة ليست بصحيحة. فلا تلازم بين الضرورة وبين الفصاحة. ممكن أن تكون هناك ضرورة ولا تكون هناك ماذا؟ فصاحة. وهاي أعتقد مهمة جدا. واضح إن شاء الله. عندنا وقت؟ بعضهم فقط رأس المطلب إن شاء الله. بجد صارت الشروط ثلاثة: تناثر الحروف، الغرابة، مخالفة ما ثبت عن الواقع. هذه العيوب الثلاثة إن وجد واحد منها، يا ريت هذه القضية حاضرة في أذهانكم، وجود عيب من هذه العيوب الثلاثة كافي في ماذا؟ في جعل الكلمة غير. بعضهم أضاف شرطا رابعا، قال يشترط في فصاحة الكلمة مضافا إلى هذه الأمور عدم الكراهة في السمع، أن لا تكون الكلمة مكروهة بحيث يمجها السمع، يعني يستكروها السمع. فلو كانت الكلمة مألوفة غير غريبة وكانت على وفق الثابت عن الواضع وكانت متآلفة الحروف لكنها مكروهة من قبل السامع، يكرهها السامع، يمجها السمع، فهذه الكلمة تكون غير فصيحة. وذلك لأن الكراهة في السمع، هذا رأيه، لأن الكراهة في السمع توجب ماذا؟ توجب عدم الفصاحة. هذا عيب الرابع، إن وجد في الكلمة فلا تكون الكلمة فصيحة، وهو عيب الكراهة في السمع. الكراهة في السمع إذا كانت الكلمة مكروهة عند سماحة فهذه الكلمة ماذا تكون؟ تكون غير فصيحة. المثال والرد على هذا الشرط الرابع يأتي غدا إن شاء الله والحمد لله. لا إن شاء الله.